أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لزوم صالة اللزوم أن نتعرض للفرق بين اللزوم والصحة، وأنه هل أن اللزوم حكم آخر غير الصحة، أو أنه نفس الصحة في مرحلة البقاء، و هل يمكن الاستدلال بالأدلة الدالة على الصحة على اللزوم، أو لا يمكن الاستدلال بالأدلة الدالة على الصحة على اللزوم؟ فإن كلمة الصحة واللزوم وكذلك الاستدلال بالأدلة على الصحة تارة وعلى اللزوم أخرى في المعاملات لا يخلو من تشويش في كلمات الأصحاب، حيث نجد أنهم يستدلون في موارد الشك في الصحة بمجموع هذه الأدلة، ثم في موارد الشك في اللزوم أيضا غالبا يقع الاستدلال بنفس هذه الأدلة. فهل لا يوجد فرق بين الصحة واللزوم، ولا يوجد فرق بين هذه الأدلة، أو أن هناك فرقا بينها؟ فعلى ضوء التمييز بين الصحة واللزوم سوف يتضح أن هذه الأدلة والعمومات ليست كلها على نسب واحد، بعضها مربوطة بباب وبعضها مربوطة بباب آخر، بحيث لا ينبغي الخلط فيما بينها. ولهذا هذا المبحث في تصوري من المباحث الأساسية والجوهرية. المعروف أن الصحة تعني ترتب الأثر الأصلي المنشأ بالعقد، كالتمليك والتملك مثلا للعوضين في البيع، فيقال هذا العقد أو معاملة صحيحة، أي الأثر الأصلي الذي هو الملكية حاصلة مثلا، الزوجية حاصلة ونحو ذلك. وأما اللزوم فيفسر ويعرف بنفوذ العقد وعدم إمكان فسخه وحله في قبال جوازه ووجود الخيار فيه، بمعنى تزلزل العقد وإمكان حله وفسخه. هذا المقدار من البيان والتفرقة بين اللزوم والصحة ليس إلا مجرد تعريف انتزاعي، وإلا بهذا المقدار لا يبين الفرق الحقيقي بين الصحة واللزوم، إذ يقال بأن ترتب الأثر الأصلي المنشأ بالعقد إذا كان دائميا مطلقا دائما، إذن فهذا معناه حتى لما بعد الفسخ، هذا معناه أنه لا يمكن للبائع للعاقد أن يفسخ وأن يحل العقد. وإذا لا كان مقيدا بعدم فسخه ما دام لم يفسخ الملكية حاصلة والأثر حاصل، هذا معناه أنه يستطيع أن يفسخ ويحل العقد. فهذا المقدار وحده لا يعطي من التمييز، لا يبين لنا الفرق الحقيقي بين الصحة واللزوم. فيمكن أن يكون اللزوم انتزاعا عن مرحلة بقاء الصحة، بقاء الأثر والتمليك والتملك لما بعد الفسخ معناه اللزوم، بحيث من حينما يقول فسخته مع ذلك الملكية حاصلة باقية لا تنفسخ، إذن فالملكية لها حدوث لها بقاء، حدوثها تسمونه بالصحة، بقاؤها تسمونه باللزوم، بقاؤها لما بعد الفسخ. من هنا لعله لهذا تصدى المحقق النائيني قدس سره لبيان حقيقة الفرق بين اللزوم والصحة، ولعله هو الوحيد من بين المحققين الذين قام بها التفت إلى هذه النكتة، فأنه لا بد من بيان ما هو حقيقة اللزوم وما هو حقيقة الصحة. لم نجد في كلمات غيره هذا التحليل هذا التوجه أصل هذا التوجه من التوجهات الأساسية والجيدة في فكر المرزا وفي مدرسة هذا المحقق الكبير. اتجه المرزا إلى التمييز بين اللزوم وبين الصحة، وحاول أن يحلل هذا اللزوم ومعنى اللزوم ومعنى الصحة، إلا أن ما ينقل عنه في التقرير له ظاهر لا يخلو عن إشكال، يمكن الإشكال عليه. فنحن ابتداء أن نذكر ما هو ظاهر تقريراته في التقريرات، هم في بحث البيع هم في بحث الخيارات. تعرض المحقق النائين قدس سره إلى بيان هذه النكتة، نكتة الفرق بين اللزوم، لزوم المعاملة وصحة المعاملة، بعبارات تتناسب مع كل من المقامين والبابين. ومحصل ما يستفاد من كلام المقررين لبحثه هو أن العقد ينحل إلى مدلولين، مدلول مطابقي ومدلول التزامي، وقد أشرنا إلى هذا في بحث سابق. فالمدلول المطابقي مثلا في عقد البيع هو إنشاء التمليك بالعوض، وهذا هو الشيء الذي ينشئه البايع أولا، وهذا هو المدلول المطابقي للبيع. بعتك أي ملكتك، إنشاء التمليك بالعوض. وهبتك أي ملكتك مجانا، وهكذا. آجرتك أي ملكتك مثلا المنفعة بعوض، وهكذا. فالمدلول المطابقي في باب العقود والمعاملات هو إنشاء التمليك والتملك ونحو ذلك من الآثار. وهناك منشأ ثاني ومدلول ثاني في باب المعاملات يسميه بالمدلول الالتزامي، وهو أن العاقد بعد أن ينشئ الملكية، ينشئ مثلا الملكية بعوض أو مجانا أو غير ذلك، يلتزم أيضا، له مدلول آخر ومراد آخر، وهو الالتزام بالوفاء بذلك الذي بذلك المدلول المطابقي الذي أنشأه أولا. فالعاقد يلتزم بأن يفي بذاك ويرتب آثار ذاك المنشأ الأول ويفي به ولا ينقضه، هذا يجعله مدلولا التزاميا، وهو الالتزام بترتيب الآثار وتنفيذ ومثلا الوفاء بالمدلول المطابقي وبالمنشأ في المدلول المطابقي. ويقول حيثية العقدية تأتي من هذه الناحية، لأن العقد عبارة عن العهد، والعهد والتعهد والالتزام، عقدية العقود بلحاظ هذا المدلول الالتزامي. حينئذ يقول بأن الصحة يعني ترتب المدلول المطابقي الأول، يعني إمضاء الشارع للمدلول المطابقي المنشأ أولا. كلما أمضى الشارع المدلول الأول هذا ينتزع منه الصحة، فالصحة منتزعة من حكم شرعي هو إمضاء المدلول المطابقي في العقود، إمضاء المنشأ الأول الذي ينشئه العاقد بالمطابقة. وأما اللزوم، فاللزوم بمعنى إمضاء الشارع للمدلول الالتزامي، أن هذا الإنسان حينما التزم بهذا الشيء بالوفاء بالعقد الشارع أيضا يمضي هذا التزامه، أو العقلاء مثلا يمضون هذا الالتزام، وأنه هذا الإنسان لا بد أن يفي بالعقد، ليس له أن ينقض العقد، يفسخ العقد. فإمضاء الشارع للمدلول الالتزامي الثاني حينئذ سوف يكون هذا الإمضاء هو منشأ انتزاع مفهوم اللزوم. اللزوم أي وجوب الوفاء، أي أنه لا بد لهذا الإنسان أن لا يفسخ، بل لا يملك أن يفسخ، فإن وجوب الوفاء ووجوب أن لا يفسخ إرشادا إلى أنه لا يمكن في باب المعاملات لا يمكن أن يفسخ، لا يملك الفسخ فليس له أن يفسخ. ومن هنا يكون اللزوم شيئان والصحة شيء آخر. الصحة منتزعة عن إمضاء القانون أو الشارع للمدلول المطابقي، مدلول المطابقي، واللزوم عبارة عن إمضاء الشارع وتنفيذه للمدلول الالتزامي في باب العقد. هذا يعني إمضاء الالتزام صار، إذن صار الصحة بمعنى إمضاء التمليك، فصار اللزوم بمعنى إمضاء الالتزام والوفاء وعدم وتمليك الغير أن لا يفسخ، يملك أنه يملك التزامه للغير وأنه ليس له حق الفسخ. وهذا حكم غير ذاك الحكم، التزامه بأن لا يفسخ حكم، التزامه بأن يفي حكم، كون هذا المال ملكا للطرف المقابل حكم آخر. فهناك حكمان منشآن من قبل العاقد، وأيضا يوجد بتبع ذلك حكمان شرعيان، إمضاء الحكم الأول وإمضاء الحكم الثاني، فأحد الحكمين غير الحكم الآخر، هم في عالم الإنشاء من قبل العاقد، لأن المنشأ بالمدلول المطابقي غير المنشأ بالمدلول الالتزامي. أقول المدلول المطابقي تمليك والمدلول الالتزامي التزام بالوفاء، وهذان مطلبان وأمران، كما أن حكمان شخص يجعلهما مثلا العاقد، كما أن ما يترتب بعد ذلك من بعد إمضاء الشارع أيضا لا محالة يكون هناك إمضاءان، إمضاء للمدلول المطابقي أن الشارع يجعل ملكية وتمليك، هذا هو الصحة، إمضاء للمدلول الالتزامي أن الشارع يقول له يحرم عليك أن لا تفي ويجب عليك أن تفي ويحرم عليك أن تنقض، وهذا حكم آخر غير ذاك الحكم. اللزوم ينتزع من الثاني والصحة ينتزع من الأول، فمنشأ الانتزاع لكل من الصحة واللزوم حكم مباين مع الحكم الآخر، ليس أحدهما بقاء الآخر حصة بقائية للآخر، بل هناك حكمان مستقلان ينشئهما أو يدل عليهما يستفادان أحدهما بالمدلول المطابقي من العاقد والآخر بالمدلول الالتزامي، ويوجدهما العاقد ثم الشارع أو العقلاء يأتون ويمضون كل منهما، فإذا أمضوا الأول فقط دون الثاني كان صحيحا ولم يكن لازما، وإذا أمضوا الأول والثاني معا كان صحيحا وكان لازما. ثم هو يقول أيضا هنا أن هذا الذي يلتزم بحسب الحقيقة كأنه يملك التزامه للآخر، وهذا التمليك للالتزام قد يسترجعه حينما يكون هناك حق الاسترجاع، تخلف الشرط مثلا يستوجب أنه يسترجع هذا الشيء، وإذا استرجعه كان حينئذ له حق فسخ العقد، فسخ المضمون المدلول المطابقي الأول. هذا الكلام بهذا المقدار من البيان يمكن أن يناقش فيه بأنه أولا أنه قد تقدم فيما سبق أن افتراض أن المعاملة فيها مدلولان إنشائيان، هذا الافتراض خلاف الوجدان، الوجدان العرفي يقول أن المعاملة ليس للعاقد مطلبان، مطلب إيجاد إنشاء التمليك، ومطلب آخر إنما هو الالتزام بالوفاء بذلك. لا يوجد في بحسب الوجدان العرفي إلا مطلب واحد، لا أنه يوجد مطلبان، وهو لا بد من أن كل عقد كل معاملة بلحاظ كل من الطرفين فيه إنشاء واحد، لا يوجد فيه إنشاءان، إنشاء للتمليك أو اعتبار وهو مجرد الاعتبار مثلا للتمليك، وإنشاء آخر إنشاء للوفاء للالتزام بالوفاء بالتمليك، وهذا هو المدلول الالتزامي، هذا خلاف الوجدان العرفي، الوجدان العرفي والذوق العرفي لا يقبل وجود إنشائين للعاقد، بل إنشاء واحد، بل أساسا هذا الذي يقال إنشاء التمليك ماذا يراد بالمدلول المطابق إنشاء التمليك؟ يعني اعتبار التمليك، اعتبار التمليك فعل المعتبرين، والعاقد ليس معتبرا، المقنن يعتبر لا العاقد، العاقد يتسبب إلى إيجاد اعتبارات القانون لا أنه هو يقنن. فرضية أن العاقد يقنن ويعتبر، هذه الفرضية أساسا فرضية خلاف الواقع العرفي والسوق العرفي وكذلك الفقهي. المعتبر إنما هو القانون، غاية الأمر القانون حينما قنن ويجعل جعلا واعتبارا، هذا الاعتبار يجعله على موضوع، في الأمور الإنشائية يجعل موضوعه بيد تحقيق الموضوع، وبالتالي تحقيق المجعول بذاك المعنى الذي قلناه فيما سبق يجعله بيد العاقد. فالعاقد بالإنشائية تسبب إلى إيجاد ذلك المعتبر العقلائي أو القانوني الشرعي، لا أنه هو أيضا ينشئ ويحقق قانونا واعتبارا. فلا يوجد لدى العاقد إلا الالتزام أو التسبب إلى إيجاد ذلك المعتبر العقلائي، لا أنه له اعتبار وتقنين ثم له التزام بالوفاء بذلك التقنين. هذا أولا. وثانيا، إذا كان عقدية العاقد بهذا الشيء المدلول الالتزامي، والذي المدلول الالتزامي غير المدلول المطابقي، والذي هذا الالتزام في موارد الخيار في موارد الجواز لا محالة لا يكون، يعني وجوب الوفاء لا يكون ثابتا، لأنه هذا الإنسان إنما يلتزم في المورد الذي لا يكون لا محالة له الخيار، في المورد الذي لا يتخلف الطرف المقابل يلتزم، أما إذا تخلف فهو ليس له التزام في قباله. هذا معناه أو لازمه أن العقد الجائز أو العقد اللازم في زمن الخيار لا يكون عقدا، لأن الالتزام هنا غير موجود ووجوب اللزوم غير موجود. ما هو الذي سماه باللزوم وهو وجوب الوفاء أو الالتزام بالوفاء غير موجود هنا، ليس ملتزما هذا العاقد أن يفي في موارد وجود الخيار كتخلف الشرط من قبل المشتري مثلا. البايع على فرض تخلف المشتري ليس ملتزما بالوفاء، إنما يلتزم بالوفاء إذا ذاك أيضا وفى، لأنه ذاك لم يفي. فلا بد وأن يقال أنه بمجرد الجواز والخيار لا يكون عقد، لأنه يقول حيثية العقدية بالالتزام، فلا يكون عقد مع أنه بعده لم يفسخ العقد. هذا خلاف الارتكاز العرفي والشرعي أن الذي يرفع العقد الفسخ لا الجواز والخيار، بالفسخ يرتفع العقد لا بالجواز والخيار، بمجرد وجود الجواز والخيار العقد موجود. فإما أن يقال أن العقدية بلحاظ المدلول الأول وهو قد أنكره، لأن المدلول الأول هنا بعد باقي وهو التمليك والتملك والملكية ما لم يفسخ، وهذا ما لم يقبله أن المدلول الأول مجرد الإنشاء واعتبار التمليك من دون أن يكون فيه التزامون. أو يقال بارتفاع العقد، وأنه لا يوجد عقد بمجرد الجواز، وكلاهما الأول لا يقبله والثاني خلاف الوجدان. ما لم يفسخ العقد باق، مجرد ثبوت الخيار لصاحبه ثبوت الجواز لصاحبه لا يجعل العقد لا عقد. نعم يجعل العقد متزلزلا، هذا الذي يقال تزلزل، يعني يمكن لصاحبه أن يرفع هذا العقد، لكن ما دام لم يفسخ ولو كان له الخيار وله العقد جائزا أو العقد كان جائزا لا يكون هناك ارتفاع للعقد. هذا أيضا نقض ثاني يمكن أن يراد. نقض ثالث يمكن أن يراد أن المنشأ المطابقي المدلول المطابقي الأول هل يكون هو الملكية دائما أو الملكية في زمن ما؟ نسأل هذا المدلول المطابقي الأول إن كان هو الملكية من دون الدوام، حينئذٍ الملكية من غير من دون دوامها آنا ما أو بعض الآنات لا يكون فسخه أصلا نقضا له. الالتزام بترتيب آثار ملكية، الالتزام بترتيب المدلول المطابقي وآثار المدلول المطابقي، إذا كان المدلول المطابقي الملكية آنا ما، هذا الالتزام لا يقتضي منه أن لا يفسخ، يستطيع أن يفسخ الملكية آنا ما حصلت. وإن كان المدلول المطابقي هو الملكية المطلقة الدائمة
مدلول المد المطابقي الإنشاء الأول للعاقد كان هو الملكية المطلقة الدائمة. إذن لا يحتاج إلى المد الالتزامي وهو الالتزام بذاك، يكفي إمضاء ذاك المدلول المطابقي الأول في إثبات اللزوم الذي يريده المرزا. خب يكفي إمضاء الشارع أمضى المدلول الأول أو لم يمضي؟ إذا لم يمضي المدلول الأول فلا فائدة في الالتزام. إذا أمضى المدلول الأول، والمدلول الأول افترضناه عبارة عن التمليك دائما وإلى الأبد، إمضاء التمليك دائما وإلى الأبد معناه إمضاء التمليك حتى ما بعد الفسخ. إذن فيكون هذا الأمر الأول إمضاء المدلول المطابقي الذي هو المنشأ الأول كافيا في إثبات اللزوم، لا نحتاج حينئذ إلى أن يلتزم من جديد بالوفاء بالأمر الأول. فيكون المدلول الالتزامي لغوا، إذ إمضاء العقلاء أو إمضاء الشارع للمدلول المطابقي وهو التمليك الدائم الباقي حتى ما بعد الفسخ، هذا الإمضاء يكفي في إثبات أن هذا الإنسان ليس له أن يفسخ، لأن الشارع قد أمضى هذه الملكية حتى لما بعد الفسخ. هذه إشكالات كلها ترد على ظواهر كلام المرزاء، عبائر تقرير المرزاء، لكن بالدقة من المظنون قويا أن مقصود المرزاء مطلب آخر، يعني مطلب معمق لهذا المطلب الذي يستظهر من ظاهر العبارة. وحاصل المطلب الذي نحن نحتمله أن يكون أو نظن به أن يكون هو مقصود المرزاء، أن العقد في موارد العقد يوجد بحسب الحقيقة مطلبان، لا نعبر مدلول مطابقي ومدلول التزامي لكي نقع في هذه الإشكالات، يوجد مطلبان. المطلب الأول هو نفس الالتزام والتعهد والقرار، هو الذي بلحاظه يصدق العقد، يصدق العهد. والمطلب الثاني ما تعلق به الالتزام، متعلق الالتزام، فإن الالتزام والعهد من الأمور ذات الإضافة تحتاج إلى متعلق. التزم بماذا؟ التزام بلا متعلق غير معقول، فكل التزام له متعلق لا محالة، ومتعلقه إما فعل، القيام بفعل أو ترك فعل، أو نتيجة من النتائج كالتمليك والتزويج ونحو ذلك. فإننا قلنا فيما سبق أن الالتزام يمكن أن يتعلق بالنتيجة كما يمكن أن يتعلق بالفعل، العهد والتعهد والالتزام يمكن أن يتعلق بالنتيجة أيضا. إذن فلنا التزام ولنا متعلق الالتزام. وحينما يقول العاقد بعته أو ملكته أو وهبته أو آجرته، هنا يستعمل ما يدل على الملتزم به، لأنه يريد أن يبرز التزامه وتعهده بشيء، فسوف يبرز التزامه من خلال لفظ يدل على ما يلتزم به، فنقول لك علي أن أخيط ثوبك، هذا الالتزام في الفعل، لك علي أن أزور عنك، خب أن يزور عنه الملتزم به لا نفس الالتزام. وكذلك بعته في النتائج، في الالتزام بالنتيجة، يقول بعتك هذا المال، ملكتك هذا المال، يبرز ماذا؟ يبرز التزامه من خلال اللفظ الدال على ملتزم به. وحينئذ هنا عبر المرزا بالمدلول المطابق والالتزامي، وهذا التعبير حينئذ أوقعنا في هذه الإشكالات. فهنا بحسب الحقيقة لا يوجد مدلولان التزامي ومطابقي، يوجد متعلق الالتزام ونفس الالتزام، ومتعلق الالتزام هو مدلول الألفاظ التي تكلم بها المنشئ والعاقد في مقام العقد حينما قال ملكتك هذا، وحيث أن هذا التمليك لم يكن إخبارا، كان إنشاء، في مقام الإنشاء قال بعته، لا في مقام الإخبار، في مقام الإنشاء قال أزور عنك، لا في مقام الإخبار أنه سوف يزور عنك. مقام الإنشاء لا محال فيه إنشاء، ومعنى أنه فيه إنشاء يعني فيه التزام، فيدل نفس الاستعمال لللفظ الدال على الملتزم به استعماله في مقام الإنشاء، لأنه إنشاء أن استعمله يدل على أنه وراء هذا التزام وقرار وتعهد وإنشاء. وحينما نقول إنشاء يعني التزام، وهذا هو الذي قلناه في بحث في الأمر الأول في تعريف وتحليل حقيقة العقد، أن الالتزام بمثابة المدلول التصديقي والجدي للتمليك. التمليك هو المدلول التصوري، والالتزام هو المدلول التصديقي، لأن هذا الذي يقول ملكت أو يقول بعت هذا يقوله في مقام الإنشاء، ومعنى أنه يقوله في مقام الإنشاء يعني يلتزم به، يعني ينشئه، ومعنى ينشئه أي يلتزم به، لا أنه يعتبره، فإن الاعتبار شغل المعتبرين والمقننين لا شغل العاقدين. يلتزم بأن يحقق هذا الشيء إذا كان فعلا هذا الفعل، أو يلتزم بالتمليك بالفعل بأن يملكه الملكية القانونية التي يعتبرها العقلاء. إذن فهناك التزام وهناك متعلق الالتزام في عالم الثبوت. في عالم الإثبات هناك ما يدل على المتعلق، وهو بعته، ملكته، زوجته، آجرته، وما يدل على الالتزام المتعلق بالكسر، وهو نفس مقام الإنشاء، فإن هذا ذكره، ذكر بعته في مقام الإنشاء، ومقام الإنشاء يعني مقام الالتزام. فنفس ذكر بعته إنشاء أن يدل على الالتزام، لا أن هناك لفظ موضوع للالتزام، لم يستعمل لفظا موضوعا لغة للالتزام، استعمل لفظا موضوعا لغة للتمليك والتملك، لإيجاد الملكية بعوض مثلا، أو الزوجية أو الملكية مجانا. لكن حيث أن هذا اللفظ الذي استعمله في ذلك المعنى استعمله في مقام الإنشاء، معنى مقام الإنشاء أن وراءه إنشاء، ومعنى هذا الإنشاء الورائي الذي هو مدلول تصديقي بحسب الحقيقة يعني التزامه، إذ لا يراد بالإنشاء إلا الالتزام. ولهذا في عالم الثبوت لا يوجد إلا شيء واحد، فكل الإشكالات التي كانت تقول أنه خلاف الوجدان، افتراض وجود إنشائين ومنشئين ومدلولين خلاف الوجدان، الإشكال الأول والإشكال الثاني يرتفع لا محالة، باعتبار أنه لا يوجد إلا إنشاء واحد، إلا التزام واحد. الأمر الثاني هو الملتزم به، ليس الأمر الثاني شيئا في عرض الالتزام، بل ذاك في طول الالتزام، لأن الالتزام من الأوصاف ذات الإضافة والتعلق، يحتاج إلى ما يتعلق به لا محالة. فالمقرر حينما عبر مدلول مطابقي مدلول التزامي، حينئذ وقع في مثل هذه المشكلات، كما أنه باعتبار أن في باب المعاطات المرزا حاول أن يجعل المعاطات غير لازم جائز من باب التخصص، بأن يقول أن هذا ليس عقدا بل هو بيع فقط، أيضا أوقعه في هذه النتيجة. لو لم يكن يذكر هذا الكلام في بحث المعاطات، بل كان يذكره فقط في بحث الخيارات واللزوم، لما وقع في هذا التعبير، لأن هناك في بحث الخيارات فكك بينهما، وكأنهما في بحث المعاطات وكأنهما شيئين، لأن شيئان، لأن قال المعاطات بيع، إنشاء بيع وليس إنشاء التزام، فحين ذن كأن هناك إنشاءان مستقلان، إلا أن ذاك في غير محله بحسب الحقيقة المعاطات، إلا أن يقصد هناك أيضا معنى آخر الذي هو خلاف أيضا ظاهر العبارة، لكن معنى معقول أن يقول المعاطات أصلا ليس حتى بيعا، وإنما إباحة، مجرد إباحة، صرح هناك بأنه بيع، والبيع يفسره بالتمليك، بإنشاء التمليك، فكأن هناك إنشاءان مستقلان. بهذا البيان يظهر أنه لا يوجد إنشاءان مستقلان، إنشاء واحد، التزام واحد، هذا الالتزام له متعلق، وبلحاظ متعلقه حينما ننظر إلى متعلقه نقول تمليك، حينما أو مثلا جعل الفعل في عهدته في باب التعلق والالتزام بالأفعال، نلحظ نفس الالتزام المتعلق، نسميه إنشاء الالتزام أو التزام. إذن فبحسب الحقيقة هناك مطلبان، لكن مطلبان في مطلب، لا مطلبان، أحدهما مطلب واحد، أحدهما متعلق والآخر متعلق، من قبيل العلم والمعلوم والحب والمحبوب، ليس شيئان في عرض واحد، شيء واحد، إلا أن هذا مدلول واحد، مدلول تصديقي واحد، إلا أن هذا المدلول التصديقي لأنه من الأوصاف ذات الإضافة وهو الالتزام، كالحب كالإرادة، له متعلق لا محالة، متعلقه التمليك، متعلقه مثلا الفعل الفلاني وهكذا. وحينئذ هناك في المقام يوجد في مقام الآثار الشرعية يوجد آثار شرعية أو عقلائية مترتبة على الملتزم به، وآثار شرعية مترتبة على نفس الالتزام. هناك نوعان من الآثار: آثار شرعية يترتب على ما التزم به، حينما مثلا يلتزم بالتمليك، هناك آثار مترتب على التمليك، حينما يتحقق التمليك تتحقق تلك الآثار، وهناك آثار يترتب على نفس الالتزام. نفس هذا الالتزام أيضا له آثار، وهذا الالتزام آثار الالتزام النوع الآثار المترتبة على الملتزم به وهو الملكية، حينما تتحقق ملكية في الخارج آثاره جواز تصرف المالك، عدم جواز تصرف غير المالك، هذه الآثار مترتبة على الملك، الآثار الشرعية والقانونية المترتبة على الملك. هذه الآثار موضوعها الملك، ليس مربوطا بالعاقد، موضوعه نفس الملك. ما دام الملك ملكا يجوز له التصرف ولا يجوز لغيره التصرف، هذا غيره لا فرق أيضا بين العاقد وبين غير العاقد، عاقد حاله في هذه الآثار كحال أي فرد آخر، كما أن زيدان الثالث لا يجوز له أن يتصرف في ملك المشتري في المبيع بعدما تملكه المشتري، كذلك العاقد أيضا يحرم له التصرف في ملك الغير من باب أنه ملك الغير لا من باب آخر. هذا الأثر أثر الملتزم به لو تحقق وهو الملكية، ليس من آثار نفس العقد، هذا أثر حال العاقد في حال أي إنسان آخر. وهذه الآثار التي تترتب على الملكية موضوعها تحقق الملتزم به، وتحقق الملتزم به وهو الملكية فرع إمضاء الشارع لهذا الالتزام. ومعنى إمضاء الشرع لهذا الالتزام أي جعل هذا الالتزام موجدا ومحققا لمتعلقه في باب النتائج، أن هذا حينما ينشئ التمليك الشارع يقول أحللت لك التمليك، يعني تستطيع أن توجده بالالتزام، أوجده بالالتزام، ومن هنا يكون العقد سببا بحسب الحقيقة لتحقق موضوع تلك الآثار، ويكون الملكية التي هي موضوع تلك الآثار مسببة عن العقد، بحيث بالعقد يوجد. فبحسب الحقيقة الملكية التي هي موضوع تلك الآثار ارتبط أيضا بالعقد، صار من آثار العقد، لكن من الآثار بمعنى أن العقد يوجده، لا من الآثار بمعنى أن الملكية موضوعها العقد. فرق بين هذين المطلبين، أنه بالعقد يتحقق هذه الملكية، الملكية التي أنشأها التزم بها الشارع، أمضى هذا الالتزام، معنى إمضاء الالتزام يعني جعل هذا يتحقق. إذن فنستطيع أن نقول للعقد نحوان من الأثر، الأثر الأول هو إيجاده للالتزام، نحوان من الأثر، الأثر الأول للالتزام إيجاده لمتعلقه، وهذا الأثر وهو الملكية تحت الالتزام لا فوق الالتزام، من الآثار التي تكون تحت الالتزام، والالتزام يوجده إذا كان الالتزام صحيحا عند الشارع يوجد هذا الأثر. فالملكية من الآثار المترتبة على الالتزام، لكن بنحو ترتب المنشأ على الإنشاء، لأن الالتزام هو الذي يوجد ذاك الأثر الملكي. هذا نوع من الآثار التي أسميها بالآثار التي تحت الالتزام لا التي هي فوق الالتزام. وهناك نحو ثاني من الآثار، هذه الآثار التي هي تحت الالتزام نسبتها إلى العاقد وإلى غيره على حد سواء، حينما يصبح ملكان هذا ملك بإزاء العاقد ملك كما هو بإزاء غير العاقد، يحرم التصرف في ملكه للعاقد ولغير العاقد على حد سواء، لا خصوصية في هذه الآثار التي تحت الالتزام وتوجد بالالتزام، لا يوجد فيها فرق بين هذا العاقد وبين غيره من الأفراد. هناك نوع ثاني من الآثار، آثار فوق الالتزام، بمعنى أن تلك الآثار يكون الالتزام موضوعا لها لا موجدا لها، حاله حال أي موضوع مع حكمه. مثلا الخمر موضوع لحرمة شربه، ليس الخمر ينشئ الحرمة، وإنما الخمر كلما يتحقق ترتب الحرمة عليه من باب ترتب المحمول على موضوعه. هناك آثار من هذا النوع نسميها بالآثار التي هي فوق الالتزام، يكون الالتزام موضوعا لها، من قبيل ماذا؟ من قبيل وجوب تسليم المبيع إلى البائع إلى المشتري، من قبيل وجوب الوفاء وحرمة وفاء بالالتزام وحرمة نقضه ونكثه. هذان الأثران اللذان هما أهم الآثار التي فوق الالتزام، موضوعهما الالتزام لا أنهما ينشآن بالالتزام. الملكية وحرمة التصرف ينشآن بالالتزام، الملكية وما يترتب عليها من الآثار تنشأ بالالتزام، لكن وجوب تسليم المبيع ووجوب حرمة نقض البيع يترتب على الالتزام، لا أن الالتزام ينشئ وجوب تسليم المبيع. لماذا؟ لأن وجوب تسليم المبيع من الأحكام الذي يختص بالملتزم، ولهذا لو كان المبيع في مكان آخر الشخص الثالث لا مسؤولية له بأن يدفع هذا المال إلى المشتري، لكن العاقد الذي باعه لا بد أن يسلم المبيع من أي مكان كان، يأتي به ويسلمه ويضعه بين يدي المشتري. هذا حكم ليس من آثار الملكية، ولهذا هذه الملكية موجودة في حق الثالث أيضا، الثالث لا يجب عليه أن يأتي ويسلم المال إلى مالكه، كل مال مربوط بمالك موجود في مكان لا يجب على الآخرين أن يأتون به ويسلمونه لمالكه. نعم لو هم غصبوا هذا المال من المالك يجب عليهم على اليد ما أخذت حتى تؤدي أن يردونه، أما المال المفصول من غير غصب هذا الغاصب عن مالكه لا يجب على المكلف أن يذهب ويجعله بين يدي غاصب بين يدي مالكه، لكن على العاقد هذا، العاقد يجب عليه أن يسلم بعد البيع فورا، يجب عليه أن يسلم المبيع إلى المشتري بحيث يأتي به من أي مكان كان ويجعله بين يدي المشتري، ما يسمى بوجوب التسليم. وجوب التسليم ليس من أحكام الملكية، وإلا لكان ثابتا على الكل، لأن الملكية ثابتة للمالك ولحاظ الكل. وجوب التسليم من أحكام الملتزم، من أحكام العاقد البائع بما هو ملتزم وبائعون، لأنه هو التزم التمليك، هو الذي ملك التزم التمليك، لا بد حينئذ من آثار هذا الالتزام. هنا الالتزام يصبح موضوعا لهذا المكان، أن يذهب ويأتي بالمال ويجعله بين يدي مالكه المشتري. ولهذا نقول وجوب التسليم يختلف عن حرمة التصرف في المال. حرمة التصرف حكم عام على البائع موجود، على غير البائع موجود، لأن موضوعه الملك وملكية المالك لماله، نسبته إلى كل الآخرين على حد سواء. لكن وجوب التسليم ليس موضوعه الملك، وجوب تسليم المبيع من المشتري موضوعه الالتزام والعقد، وهذا إنما هو في حق خصوص الملتزم. من الملتزم؟ العاقد البائع. وكذلك عدم الناقض، حرمة الناقض أن لا ينقض التزامه، كل من التزم هناك حكم لدى العقل العملي أو العقلاء أو الشارع أن الذي التزم بالتزام ينبغي أن لا ينكث ولا ينقض هذا الالتزام، هذا أيضا حكم وأثر يترتب على الالتزام فوق الالتزام، موضوعه الالتزام لا أنه ينشأ بالالتزام. ولهذا وجوب الوفاء ليس منشأا كما هو ظاهر التقرير لكي يرد عليه تلك الإشكالات المتقدمة. وجوب الوفاء ليس ملتزما به، وجوب الوفاء حكم الالتزام بالتمليك، الملتزم به هو التمليك، وجوب الوفاء حكم الالتزام بالتمليك، حكم فوق الالتزام لا متعلق الالتزام الذي هو تحت الالتزام، من الآثار من النوع الأول الذي سميناه بالآثار التي تكون تحت الالتزام. حينئذ إذا اتضح أن هناك نحوان ونحوين من الآثار، هذا بحث دقيق ولطيف أيضا لا بد من التأمل فيه، إذا التفتنا إلى أن هناك نحوين من الآثار، آثار تحت الالتزام هي متعلق الالتزام من شؤون متعلقه يوجدها الالتزام، وآثار يعني ينشئها، آثار فوق الالتزام موضوعها الالتزام، لا أنها ملتزم بها، موضوعها الالتزام، الالتزام لم يتعلق بها. إذا فككنا بين هذين النحوين حينئذ نقول الصحة يعني إمضاء الشارع للنوع الأول من الآثار، الآثار التحتية التي تنشأ بالالتزام، يتعلق بها الالتزام. اللزوم عبارة عن النوع الثاني من الآثار، وهي الآثار الفوقية التي يكون الالتزام موضوعا لها، لا أنها منشأة للالتزام ومتعلق بالالتزام. والأدلة أيضا على قسمين، الأدلة أيضا بعضها تنظر إلى المقام الأول، النوع الأول من الآثار، بعضها تنظر إلى المقام الثاني. أحل الله البيع، جواز أكل مال الغير بالتجارة عن تراض، ناظرتان إلى النحو الأول من الآثار. أحل الله البيع ماذا يقول؟ يقول البيع حلال. البيع اسم لماذا؟ اسم للتمليك بعوض. التمليك بعوض من النوع الأول أو من النوع الثاني؟ من النوع الأول. التمليك بعوض هو متعلق الالتزام، فإذا من الآثار التحتانية لا الفوقانية. يعني أحل الله البيع، أحل الله التمليك بعوض، يعني إذا أنشأت التمليك بعوض تحقق، يعني يتحقق بالإنشاء. وبهذا ناظر إلى الآثار من النوع الأول. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا تجارة عن تراض، أي يجوز أكل أموالكم بينكم بالتجارة عن تراض. أكل المال من آثار ماذا؟ من آثار المال والملكية. والملكية من أي نوع من الآثار؟ من النوع الأول. كل تلك الأدلة، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، كلها ناظرة إلى النوع الأول من الآثار. ومن هنا يصح أن يقال أن أحل الله البيع، التجارة عن تراض، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، الناس مسلطون على أموالهم، كل هذه الأدلة التي حشرها الشيخ مع أدلة اللزوم في إثبات اللزوم في باب المعاطات وفي باب الخيارات، كلها أجنبية عن باب عن إثبات اللزوم. لماذا؟ لأنها كلها ناظرة إلى النوع الأول من الآثار، ناظرة إلى إثباته أن تلك الآثار التي هي متعلق الالتزام وتحت الالتزام، هذه الشارع جعلها تامة، يعني جعل لك القدرة وإطلاق العنان في أن توجدها بالالتزام، فلو أوجدتها بالالتزام تحقق. أما أن الالتزام ما هو حكمه الفوقي، أنه يحرم نقضه أو لا يحرم نقضه، يجب تسليم المبيع إلى المشتري أو لا يجب تسليمه، أحل الله البيع، تجارة عن تراض، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، أجنبي عن الدلالة على ذلك أصلا، لا ربط له بذلك، ينظر إلى الآثار من النوع الأول. ودعوة الوقت انتهى.